بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الحكيم الترمذي هو صاحب الجامع نفسه أم هو آخر؟
الجواب: صاحب الجامع مشهور، إمام من أئمة السنة، والحكيم الترمذي آخر، ذاك مترجم للتهذيب والتقريب وتلميذ الإمام البخاري، وهذا مترجم في السير للذهبي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحكيم الإمام الحافظ العارف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر حكيم الترمذي، حدث عن أبيه وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وصالح بن عبد الله الترمذي وعتبة بن عبد الله المروزي ويحيى خت وسفيان بن وكيع وعباد بن يعقوب الرواجني الرافضي وطبقتهم، وكان ذا رحلة ومعرفة ولهم مصنفات وفضائل. حدث عنه يحيى بن منصور القاضي والحسين الحسن بن علي وغيرهما من مشاهير نيسابور، إنه قدمها وحدث بها في سنة 85 و200، وقد لقي أبا تراب النخشبي وصحب أحمد بن خضرويه ويحيى بن الجلاء، وله حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه ومن كلامه. ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، فمن برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. كلمة جيدة، يعني معناه البر مدان أنت به للوفاء. وقال: كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. حكيم فعلا. قال: من جهل أوصاف العبودية فهو بنعوت أوصاف الربانية أجهل. وقال: صلاح خمسة في خمسة: صلاح الصبي في المكتب، وصلاح الفتى في العلم، وصلاح الكهل في المسجد، وصلاح المرأة في البيت، وصلاح المؤذي في السجن. صحيح، كل يستحق ما يلائمه. وسئل عن الخلق فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة، وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم، وإنه يفضل الولاية على النبوة. احتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء، وهذا الغبطة لا تدل على أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وإنما الصالح يغبط الصالح مفضولا أو فاضلا. فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب، ذكره ابن النجار فوهم في قوله، روى عنه علي بن محمد ابن ينال الأكبري. قال السلمي: هجر لتصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة، وليس فيه ما يجيب ذلك، ولكن لبعد فهمهم عنه قلت كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، ويا ليته لم يؤلف، فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية، فواحزناه على غربة الإسلام والسنة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني كأنه يرى أنه اتهم أيضا أبو عبد الرحمن السلمي كما اتهم الحكيم الترمذي بالشطحات الصوفية وما كان من ذلك. أما محمد بن عيسى بن سورة الإمام تلميذ البخاري فإمام في السنة، تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب ختم الولاية بكلام مردود مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، حيث غلا في ذكر الولاية وما ذكره من خاتم الأولياء وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي. وأمثاله الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان، منها قوله: فيقال لهذا المسكين صف لنا منازل الأولياء إذا استفرغوا مجهود الصدق، كم عدد منازلهم وأين منازل أهل الفرية وأين الذين جازوا العساكر، بأي شيء جازوا وإلى أين انتهاهم، وأين مقام أهل المجالس والحديث، وكم عددهم وبأي شيء استوجبوا هذا على ربهم، وما حديثهم ونجواهم، بأي شيء يفتتحون المناجاة وبأي شيء يختتمونها، وماذا يخافون، وكيف يكون صفة سيرهم، ومن الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق محمد خاتم النبوة، وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك، وما سبب، وكم مجالس هذه الأبدان التي حتى ترتد إلى مالك الملك. ومنها فيه قال له قائل: فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: إن كنت تعني في العمل فلا، وإن كنت تعني في الدرجات فغير مدفوع. وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب، وتسمية ما في الدرجات بالأعمال، فمن الذي من الذي حول رحمة الله عن أهل ذلك هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبى ولا مصطفى، أوليس المهدي كائنا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل فلا يعجز عنها، أوليس كائنا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ حجة الله على جميع الأولياء يوم الموقف، كما أن محمدا آخر الأنبياء فأعطى ختم النبوة وهو حجة الله على جميع الأولياء، كذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان. يعني هذه حكموا عليها بها بالضلال، تفضيله الأولياء على الأنبياء وختم الأولياء كختم الأنبياء، وانتقدها عليه أهل العلم جدا. انتهى كلام شيخ الإسلام من المجلد 11 373، وبعدها ما انتهى، بقي له تتمة، لكن هذا الذي قرأناه من هذا الموضع. أما تلميذ البخاري محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي أحد الأئمة، طاف البلاد وسمع خلقا من الخراسيين الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وقد ذكروا في هذا الكتاب، روى عنه أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي التاجر والهيثم بن كليف الشامي، محمد بن محبوب أبو العباس المحبوبي، هو راوي سننه عنه المحبوبي هذا، وآخرون، قال خليل ثقة متفق عليه. كان الترمذي ما عرفه، ربما ما وصله كتابه وما عرفه، ما يلزم أنه ما هو إمام إذا ما عرفه ابن حزم. أما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من الأنصار من الاتصال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقول أن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه، إن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خرق مشهورين من ثقات حفاظ كأبي القاسم البغوي، وهو مشهور أيضا أبو القاسم، وإسماعيل بن محمد الصفار، وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكر في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟ قال الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل، العلل الكبير وما أنفسه وما أجمله، والعلل الصغير الذي هو ضمن طبع ضمن جامعه. رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ، وكتابه هذا في غاية النفاسة، جامع الترمذي، كتابه علل، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب أقوال علماء، حتى هو أيضا يحكي أقوال العلماء ويرجح بعض الأوقات، كثير من كتب الإجماعات تنقل منه. هذا هو بارك الله فيك الحكيم الترمذي، ترجمه في سيرة النبلاء، وذكر شيخ الإسلام وانتقدت عليه بعض الأمور، وهذا الإمام الذي هو صاحب الجامع هذا من رجال من تلاميذ الإمام البخاري، تلاميذ الإمام البخاري، ومتفق عليه. كون هذا ترمذي وهذا ترمذي، ترمذيون كثير بجهة خراسان.
يقول السائل: هل يجزئ على من أطعم 10 مساكين أن يطعمهم من مال والديه، وكذلك يكون 10 هم من أهله، أم لا بد أن يطعمهم من ماله؟
يطعمهم مما يطعم، إن كان يطعم من مال والديه فمنه إذا أذنوا له، وإن كان يطعم من ماله فمن ماله قدر مستطاعه. وكونه يطعم الأقارب من يعني لا يكون صدقة، من يصفح صدقة عليه، يصلح صدقة عليه، لأن كفارة عبارة عن صدقة، فتكون لمن لا يصلح، لمن لا ينفق عليه، لا تلزمه نفقته، من لا تلزمه نفقته.
يقول السائل: أمه نصرانية كبيرة في السن، وهو قد هاجر من فرنسا، أحيانا تأتي وتزوره، وقد تأثرت بهذا حيث تقول إنها ستسلم لو جلست عنده، لكن ما تستطيع لأنها مريضة، والأدوية والعلاج معدوم في بلاد الإسلام، ومع هذا تعيش بنفسها في فرنسا، ولا يوجد من يقوم بخدمتها. هل يجوز للأخ أن يرجع إلى فرنسا ويقوم بخدمتها ودعوتها إلى الإسلام رجاء أن تسلم وترجع معه؟
يستدعيها إلى البلاد الإسلامية التي هو فيها، ويأخذ العلاج الذي تستعمله من هناك لها، كلما قارب الانتهاء أبدله ورعاها في بلاد المسلمين يدعوها، لا يرجع إلى البلد الذي هاجر منه حتى وإن كان لبر والديه. نعم.
يقول السائل: قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، هل أبويه أبوه وأمه أم أبوه وخالته؟ وهل يطلق على زوجة الأب أم؟
قال ابن كثير رحمه الله: ورفع أبويه على العرش، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إنما كان أباه وخالته، كانت أمه قد ماتت قديما. قال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق، أن قولها خالته ما قولهم أنها خالته، إنما كانوا إخوة من أب، وإنما هي خالته. رفع أبوها للعرش، أبوه وأمه، هذا الذي صححه ورجحه ابن كثير وابن جرير، وهو الصواب وظاهر القرآن. أما أنها زوجة أبيه التي يقال عنها خالته فهذا ما هو صحيح، أو حتى خالته أخت أمه، يعني أخت أمه، وهو صحيح أيضا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من احتلم في الليل، هل عليه الوضوء أو الغسل؟
إذا رأى الماء عليه الغسل.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث، هل الحديث يدل على أن هذا يكون في الليل أو في غيره؟
الحديث فيه يقول: نم عليك ليل طويل، عليك ليل، يدل على أنه يعني في نوم الليل لكثرة الاسترسال فيه والاستمرار فيه أكثر، لكلمة عليك ليل طويل فارقد. نعم. فإذا قام فاستيقظ، فإذا قام فصلى، فإذا قام، نعم، يدل على أنه نوم الليل. نعم.
يقول السائل: هل المرأة المحرمة تكشف وجهها في حالة أداء الحج والعمرة؟
إن كانت مع النساء كشفت، أو مع محارمها وزوجها، وإن مرت برجال أجانب سدلت، كما فعلت أسماء وعائشة كما في الحديث، قالت أسماء وعائشة: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا كشفنا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من يقول إن إحرامها في وجهها ولا ينبغي لها أن تغطي وجهها، هذا غلط، مخالف للدليل وعرضة للفتنة بها، و يعني العرضة عرض فتنتها وبها. وكذا أيضا من يفعل حيلة أن إحرامها في وجهها ويعمل قوس يفصلوا لهم أعواد هنا بعض المغاربة، ويكون ذلك مغطى، لا وجهها مغطى لكن بعيد عن الوجه، تلك الخرقة بعيدة عن الوجه، وهذا بدعة، تكلف بدعة ما عليه دليل، وخلاف الدليل جهل. فلا هذا ولا هذا، تغطي وجهها كما تغطيه في سائر الأوقات إذا كانت بين الرجال، وتكشف بين النساء وعند محارمها وبعدها. قال شيخ الإسلام وأزواجه في مجموع الفتاوى 126 وأزواجه كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد عن أهل العلم من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها، إنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين من تلك الطواقي اللي حق الرجال حق العمل، بعض الطواقي أيوة برنيطة يسمونها ما أدري إيش هكذا، وتعمل فوقها كأن هذا عندهم في المذهب، وكثير من الفقهاء يعني تراه ما هو حول، إذا دل حول المذهب ما هو حول الحديث، المذهب كذا المذهب كذا المذهب كذا في الحج وفي غيره. فإذا عين مثلا أو كانت الوزارة فيها مفتي ممن يتقيد بالمذهب أفتاهم مثل هذه الجهالات. أقول احمد الله أهل السنة على الإنسان مع الدليل مستريح، وتراه يدوك حتى يصل إلى الصواب في المسألة، سواء قال بها مالكي أو حنفي أو حنبلي أو شافعي أو من كان، أهم شيء ترجع الصواب في المسألة لدل عليها الدليل. هذا هو الفقه الذي الصحيح الذي يرضاه الله. أما التعصب لقول هذا الإمام بذاته وترك الأقوال الأخرى التي قال بها الآخرون بأي حجة، هذا هو التقليد الأعمى. وغالب من تجده مقلدا للمذاهب كسلان، يعني يريد أن يحفظ متن مثلا مثل متن أبي شجاع أو سفينة النجاة، خلاص أخذ بعض الفقرات من مذهب الشافعي وعليه على ضوءه يفتي، ما يريد أن يحرر ويجهد نفسه. المذهب كذا المذهب كذا المذهب كذا، نظير الدستور إن كان المذاهب تلك أنزه، لكن هذا الآن معهم المادة رقم كذا كذا من الدستور تنص، هكذا يقولون المادة رقم كذا كذا تنص، معهم مواد مرقومة في القصاص وفي الحدود وفي يعني ماذا إن وجدت مثلا فيه إلا فيه عندهم، والجزاءات، وحتى إنك تقول لهم هذا فعل كذا وقال ما وجدنا في القانون مادة تنص على عقاب هذا الفعل، ربما بعض القوانين عندهم ما تنص على عقوبة الخمر، فلهذا ما يجلدون شارب الخمر لا 40 ولا 80، يقول المادة ما عندنا مادة في القانون تنص على جلده. وأظن المواد الأخيرة هذه موادهم أيضا مواد الكفار، ما عندهم قوانين مواد هذه ما عندهم تنص على جلد الزاني ولا رجم المحصن، ما عندهم ولا شيء من هذا، الزاني ما يجلد ولو كان محصنا ما يرجم، المادة هذه عندهم ملغية إلا إذا اغتصبها، عندهم مادة في مثل هذا إذا اغتصبها يعني يعاقب على الاغتصاب غير رضاها، أما إذا رضيت ورضيه ما عندهم أي مادة تعاقب بالزنا، بل أظن عندهم مادة تعاقب من اعترض على الزاني فيما أخبرونا أنه إذا مررت وهو يزني والتفت إليه أو تعجبت أو أنكرت عندهم مادة عليك سجن مدري كم مدة. وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى، من قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما الفرق، أيضا ينتقد هذا ابن القيم في بدائع الفوائد أن ما معهم نصوص ولا معهم دليل على هذا القول.
يقول السائل عندنا عادة وهي إذا توفي أحد من الأقارب في السعودية جعل له أقاربه في حضر موت عزاء في يوم، واجتمع الناس من القرى المجاورة يعزونهم وقد يذبحون في هذا اليوم، وإذا لم نحضر حصل بيننا وبين أقاربنا مشاكل، فكيف نتعامل معهم وما حكم حضور هذا العزاء؟
حضور هذا العزاء ما عليه دليل، واعتبره جمهور العلماء من المحدثات والبدع. ومن مات يعزى، التعزية مشروعة، لكن الاجتماع للمأتم يسمونه العزاء، وإلى مخيم أو إلى بيت أولياء المتوفى، هذا من المحدثات فلا تحضر. ومثل هؤلاء يبين لهم وينصحون ويعلمون الفقه الشرعي، والواجب على المسلم يتفقه في دين الله، ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. فإن أبى وعرض لزم ما كان من عادات البلد مخالفة للدليل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. نعم.
يقول السائل: هناك أسرة لا يختنون لأولادهم، فلما نوصحوا قالوا إنهم يولدون مختونين هكذا آباؤهم وأجدادهم، فما حكم هذا؟
إن كانوا كذلك فلا يحتاج إلى ختان، إن هذا ما هو بعيد ترى، فقد ذكروا في مثل هذا أنه ما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فأنه يوجد بعض الناس كذلك، كان كذلك فلا يحتاجهم. إن بقي فيه ما يحتاج إلى ختان كأن يكون مقطوع من ذلك شيء ثم بقي ما يحتاج ولو عبارة عن تنظيف وجب الختان، يعني الختان واجب، فإن كان الختان ذكر في الفطرة لكنه واجب على الصحيح.